السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تناولنا في لقائنا الأخير قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترهيب من الأكل والشرب بالشمال، وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من فم السقاء ومن ثلمة القدح. وذكرنا أن هذه أمورا أو أن هذه الأمور أمور أربعة جاء ذكرها في باب واحد، فبعد ذكر أدب التسمية وأدب مراعاة الإناء، وكان الأدب الثالث هو تغطية الإناء، فانتقلنا إلى الأدب الرابع وكان بيان وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال. هذا هو القول الصحيح لدى أهل العلم في حكم الأكل باليمين، ورأينا أن ذلك يظهر من أمور كثيرة، منها الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر الأعسر بذلك، أي الذي لا يستطيع أن يأكل بيده اليمنى واعتاد الأكل بيده اليسرى. رأينا كيف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولم يغفل أمره أو لم يغفل حتى الصغار لأن يأمرهم بذلك. كذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا على من استطاع وترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأدب الذي هو في الحقيقة يتعلق بالأكل فقط، هو الأكل بالشرب، الأكل والشرب باليد اليسرى. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال ودعا: لا استطعت، أي يدعو عليه بأن تشل أو تشل يده. فهنا يقف العلماء أمام لطيفة من اللطائف فيقولون: هذا في من ترك سنة واحدة من سنن الأكل والشرب، شلت يده فلم يستطع بعد تحريكها، فكيف إذا ترك الإنسان جملة أو جل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فلا غرابة أن تكون أيدي أكثر الأمة في هذا الزمان مشلولة أعيقت عن الحركة. والسر واضح، لأنها أعرضت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قل جل سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصابها هذا الدعاء: لا استطعت، أي ما عادت تستطيع أن تدفع الضر عن نفسها والشر عن ذاتها. لذلك عليها أن تعود إلى التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. وانتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن الأدب الخامس، وهو ما جاء في النهي عن النفخ في الإناء، أي الأدب هو اجتناب النفخ والتنفس في الإناء، ورأينا علل هذا الحكم. كذلك من الأدب، الأدب السادس كان اجتناب الشرب من فم السقاء، أي أن لا يشرب الإنسان من فم القارورة أو الزجاجة أو القربة ونحو ذلك. ورأينا العلل التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، مما جعل كثيرا من أهل العلم يقولون بتحريم ذلك، وجمهور العلماء ذهبوا إلى كراهة الشرب من فم السقاء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كانت العلة خشية أن يؤذي المسلم نفسه، كأن تكون القربة أو الزجاجة أو القارورة لا يرى ما فيها، فهذه يحرم الشرب فيها. لماذا؟ لأنه قد يؤذي الإنسان نفسه بما في داخل القارورة وهو لا يدري، وليس في كل مرة تسلم الجرة. وإن كانت العلة هي التنظيف، أنه سيصيبه الأذى إذا شرب منه، فإن تمكن من غسله فلا كراهة. إذا كان يرى ما في داخل القربة والقارورة ويمكن دائما يتعاهد غسل فمها، فهنا لا كراهة. قد يحرم في حالة أخرى، وهي إذا كان ما يشرب منه كبيرا حيث قد يغلبه حتى يشرق ويغص أو يؤذي نفسه، فهنا أيضا يحرم عليه ذلك. والأصل المقرر أن المسلم متى قصر في أخذ الأسباب المشروعة أثم، ولا يناله حفظ الله. وهذا رأينا نظيره في كتاب البيوع عندما تحدثنا عن مسألة مهمة تمس واقعنا اليوم وهو الديون. إذا أقرضت إنسانا دينا تؤجر على ذلك، إذا ما طلك فننظر، إذا ما طلك يعني طول عليك في أداء الدين أو أنكر ما أعطيته إياه، فهنا ننظر. إن أشهدت وجعلت وثيقة، فهنا إذا دعوت الله تعالى بأن يرد عليك مالك وأن يقصم ظهر من ظلمك، فهنا يجيبك الله تعالى، لأن دعوة المظلوم مستجابة. لكن إذا كان هذا المظلوم مقصرا، لم يشهد على هذا الدين، لم يوثق هذا الدين، فهذا مقصر، قلنا لا يجاب دعاؤه. يجاب دعاؤه في أمور أخرى، لكن في هذه القضية بالذات لا يجاب دعاؤه. إذا قال اللهم رد علي مالي أو عليك بالظالم، فهنا رأينا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يرفع له دعاء، وقارنه مع المرأة العاصي، المرأة التي تعصي زوجها يدعو إلى الفراش ولا تجيبه، هذه لا يرفع لها دعاء ولا شيء. كذلك الذي قصر، الذي ينام كما ذكرنا على سطح وليس عليه حجار أي جدار فنام، هذا برئت منه الذمة، أي لا يحفظه الله تعالى بالملائكة، فيمكن أن يقع، ويقع فهو آثم وقد أضر بنفسه. كذلك هذا الإنسان إذا شرب ولم يحتض ولم يتخذ الأسباب المشروعة أضر بنفسه، فهو آثم لذلك. هذا ما يجعلنا نقف موقف وسط، أننا نقول يحرم في حالات ويكره في حالات أخرى، والأفضل هو الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأدب الرابع اجتناب الشرب من ثلمة القدح أو كسر القدح، أي المكان الذي كسر منه القدح لا تشرب منه، اشرب من الجانب غير المكسور، ذلك لأنه قد يؤذي فم الإنسان وقد يجتمع فيه أذى، وهذا أمر معقول المعنى، وهو أمر قرره الطب. وبقي حديث واحد لم نشرحه، وهو في الظاهر قد يقول قائل له المعنى نفسه، يعني معناه مثل الأحاديث السابقة. نقول نعم، معناه مثل معنى الأحاديث السابقة، إلا أن العلماء اختلفوا في معناه على قولين. هذا الحديث، وبه نختم هذا الباب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني قال أن تكسر أفواهها فيشرب منها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية. ما معنى كلمة اختناث الأسقية؟ معناه ثنيها، وفي اللغة نحن نتحدث الآن عن معناه في اللغة. الاختناث مأخوذ من الخنث، وهو الانثناء والانطواء والتكسر، مثل لذلك سمي الخنثى خنثى. لماذا؟ لأنه ينثني، لاحظ شحال تشبه كلمة ينثني إلى الأنثى، ينثني في كلامه ويتكسر في كلامه وفي مشيته وحركاته، فلذلك سمي خنثى. فالخنث هو طي الشيء وثنيه وتكسيره. هذا الحديث نهى أن تكسر أفواهها، نهى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية. بعض العلماء فسره بتتمة هذا الحديث، قال يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. هذا القول لو كان قولا لأبي سعيد الخدري لأخذنا به وقلنا هذا هو التفسير الصحيح، جي الفم تاع القربة ولا تاع السقاء وتكسره وتشرب، أن تكسر أفواهها فيشرب منها. لكن العلماء قالوا هذا ليس بتفسير أبي سعيد الخدري، يعني كي تجمع الطرق تاع الحديث، ومهم جمع الطرق للحديث أمر مهم، لذلك العلماء يعتنون بجمع طرق الحديث والمستخرجات، والمستخرج مثلا أبي عوانة، مستخرج الإسماعيلي، هذه كتب مهمة، إذا يعني يخرج لك الحديث تاع البخاري ومسلم من طريق ويصل حتى يخرج مع البخاري ومسلم في هذا الحديث، هذا مهم جدا. لماذا؟ قد يبين لك أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست من كلام الصحابي، بل هي من كلام تابعي، ما يتبدل الحكم، لأن الحجة في ماذا؟ في قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نظيره في البخاري، أعيد في البخاري، تقرأ حديث بدء الوحي، وعندما لم يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أياما بل شهورا، حزن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يحزن لذلك، لذلك جاء قوله تعالى ما ودعك ربك وما قال، أي ما غاب عنك الوحي لأن الله قلاك وأبغضك، ولكن هذا التدرج، يأتيه الوحي اليوم بعدين لم يأتيه مدة انقطع عنه الوحي، بعدين يجيه مرة ثانية، حتى ألف النبي عليه الصلاة والسلام، وده سنبينه في الأنعام، ليس من السهل المحادثة ورؤية الملك، ليس من السهل، فهذا سنأتي عليه ونفصله في تفسير سورة الأنعام، ولو أنزلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو كان نزلوا نبي ملك خلاص يسرى عليهم لبس، لا يستطيعون أن يحدثوه كما سنرى إن شاء الله تعالى في السورة، ما نسبقش الأحداث. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غاب عنه الوحي مدة فحزن انتهى، وش يقول؟ فشوف رواية الحديث في أول في البخاري، رواية الأولى تاع البخاري يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على شواهق الجبال فيهم أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال، يعني جرح يرمي روحه من الجبال عليه الصلاة والسلام. إيه هذا الحديث لي قراه يقول هذا من تمام حديث عائشة، لي قرأ الحديث أكيد قرأ الحديث البخاري، تقول هذا من تمام كلام عائشة، هو في الحقيقة ليس من كلام عائشة رضي الله عنها ولا من كلام أحد من الصحابة، إنما هو من كلام الزهري، قال في طريق بلغنا أنه كان يأتي شواهق الجبال فيهم أن يلقي بنفسه. إذن قول الزهري بلغنا ما عندوش سند، وخاصة بلاغات الزهري، العلماء ايش يقولوا؟ بلاغات الزهري كالريح، يقول لك الزهري بلغنا ضعيف جدا، فممكن يقول لك بلغنا، لابد من سند، من حدثك أيها الإمام بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كاد يرضي بنفسه من شواهق الجبال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك بحال، لذلك ترى كثير من الناس يقول لك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ضعاف حتى كاد أن ينتحر، قلوا منين جبتها؟ الحديث في البخاري، قلوا لا، هذه الزيادة من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري ضعيفة لا يستدل بها. كذلك هنا هذا الأثر زيادة هذه يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، قال العلماء هذا ليس من كلام أبي سعيد الخدري، ولو كان من كلامه لكان حجة، إنما هو من كلام ابن المبارك ومعمر بن راشد رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن لذلك لم يتفق العلماء على معنى اختناث الأسقية، الحديث لا يحبس، نهى عن اختناث الأسقية، فمنهم من فسرها بأن تكسر أفواهها فيشرب منها، ومنهم من قال لا، المقصود القربة، كيش دايرة من جلد ولا لا، القربة من جلد، فتأتي أنت من القربة تمسكها من هنا وتخنثها، تطويها، مفهوم؟ تطويها وتشرب منها، مفهوم؟ قالوا هذا المنهي عنه، أي المقصود، قالك ما تشربش من فم القربة، لا تفعلوا هذا الفعل، تكسرون فمها وتشربون منها. هذا فسر به الحديث كثير من أهل العلم في مقدمتهم الزهري رحمه الله. على تفسير الزهري، المقصود بالنهي ألا نشرب من فم السقاء وانتهى. على تفسير غيره، المقصود ألا نكسر فم، نكسرش، خاصة هذا يكون إذا كانت من زجاج أو نحوه، تكسر فمها وتشرب. هذا قد يفعله بعض الناس إذا عجزوا عن فتحها، فماذا يفعلون؟ يكسرون الفم ويشربون، فهذا محرم لأنه يؤذي الإنسان، ولعله يقع شيء من الزجاج داخل القارورة فيشربها دون أن يشعر، وبهذا يكون قد آذى نفسه. فنحمل الحديث على المعنى، إما أن يكون اختناث الأسقية أي كسرها والشرب من فمها، أو المقصود هو ثنيها وطيها ويشرب منها، وفي هذا قد يعود الماء عليه كما ذكرنا، وفيه إصابة فم القربة بالقذى والأذى والوسخ ونحوه. هذا معنى الحديث والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها. الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها، وهو الأدب الثامن. الأدب الثامن، الأدب الأول التسمية، الأدب الثاني اجتناب الآنية المحرمة، الأدب الثالث تغطية الآنية، الأدب الرابع الأكل باليمين، والأدب الخامس اجتناب النفخ والتنفس في الإناء، الأدب السادس اجتناب الشرب من فم السقاء، والأدب السابع هو الشرب، اجتناب الشرب من ثلمة أو كسر القدح. الآن الأدب الثامن هو الحرص على الأكل من جوانب الإناء لا وسطه، الحرص على الأكل من جوانب الإناء لا وسطه، والأكل مما يلي الإنسان. نحن ندخل معه الأكل مما يلي الإنسان، فهذا مما يديم البركة في الطعام، هذا مما يديم البركة في الطعام، وأزمة العصر أزمة بركة، فهم أزمة خير ناقص من كثير من بيوت الناس. فالحرص على مثل هذه الأداب يديم البركة، يحتصل لك البركة، وسنجمعها في آخر المجالس بأمور عدة: الأكل باليمين، التسمية، زد، والحرص على الأكل أن يأكل مما يليه، رابعا سيأتي معنا اجتناب الأكل الساخن الفوار، خامسا الأكل في جماعة، هذا كله يجعل البركة في الطعام. فالأكل مما من جوانب الإناء لا من وسطه يديم البركة ويكثر الخير على الطعام، وهو يظهر الانتظام أيضا في الأكل، يعني فيه خير وبركة على الطعام، ويظهر أيضا حسن الانتظام وحسن الأخلاق والتحلي بأخلاق الإسلام. ذكر المؤلف رحمه الله حديثين في هذا الباب، وهو الأكل من جوانب الإناء والقصعة خاصة. الحديث الأول حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة وقد أثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. قال عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، والغراء مؤنث أغر، في المذكر تقول الأغر والأنثى غراء، مثلا يوم أغر وليلة غراء. ومعنى الأغر هو الأنور، منور كما نقول، والأبيض. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي أمتي يوم القيامة غرا. شو معناها غرا؟ منورة، غرا من أثر الوضوء، محجلين. الغرة تكون في الجبهة، منه غرة الفارس في الجبهة هنا، يعني المقصود به الوجه، وموش يقصد فقط غير الجبهة، لأنك تعين لما تتوضأ تتوضأ غير الجبهة، ويصيب الماء الوجه كله. وإنما شباهم بالفارس، فعليها الغرة هنا بيضاء، والتحجيل يكون في الأطراف، في الأطراف يكون تحجيل. والمسلم إذا توضأ يتوضأ في هذه الأعضاء، فهناك غرة في الوجه تأتي منور الأمة. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الأمة يوم القيامة، لأنها تأتي وسط كثير من الأمة. قالوا: كيف تعرف أمتك صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، منورين من أثر الوضوء. هذا معنى الأغر والغراء. وتلك القصعة الغراء قصعة بيضاء أو بيضاء تعصح أو لا، تكون مصنوعة من حديد، ويلمع هذا الحديد، يمسح حتى يلمع، فهم حتى يلمع. إذن هذا الحديد يأخذ لون أبيض، أو كما نقول إحنا، كما مثلا الفضة تلمع لما تلمع تلمع، فهذا لون أبيض، أو أنها من حديد يمسح جيدا، يمسح جيدا حتى تبقى تلمع. وكان العرب يحرصون، العرب الكرماء ليسوا البخلاء، ويقل البخل في العرب، كانت عادتهم الكرم، بل المبالغة في الكرم. فجاء الإسلام فهذب هذه الصفة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذب، وكانوا يبالغون. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكرماء وأجود الناس، كما قال ابن عباس في البخاري ومسلم، كان أجود الناس هو رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان لا يسأل عن شيء إلا وأعطاه، عمره ولا قال لا إلا إذا قال لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام، جواد. فهو كان يتبع سنة العرب في الكرم، يتخذ قصعة شنو؟ غراء. ولماذا؟ حتى يراها الناس من بعيد، في النهار تلمع لأن الشمس تضرب تلك القصعة تولي تلمع، يشوفها من بعيد. وفي الليل أيضا تظهر لأنها بيضاء، يعني إنسان كي يجي مر يشوف. وهذا كانوا يحرصون، كانوا يحرصون على إظهار الكرم. بل حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم كان يضرم نارا على رأس جبل حتى يراها المسافرون من كل مكان، ويقصدون داره فيأكلون عنده. كرم عجيب لدى العرب يتقصدونه. ومنه قول حسان: لنا الجفنات، الجفان، لدينا الجفنات الغر. ايش معنى الغر؟ هو قال: لنا الجفنات البيض، بيضاء فقط، لنا الجفنات البيض يلمعن بالضحى، يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجد دما. هو بدا يزوخ، لأنه هذه الصفتين اللي يذكرهم الآن لو كانت تتمعن فيهم وش تصيب؟ الكرم والشجاعة. لنا الجفنات الغر، لنا الجفنات البيض يلمعن بالضحى. قال: عندنا الجفنات في الضحى يلمعوا، يلمعوا. وأسيافنا، السيوف يعني، وأسيافنا يقطرن من نجد دما، المكان العالي يقطرن من دما. إيه هذا بيت عجيب هذا، كان يقول واحد في هذا الزمان يصير أمير شعراء، يصير أمير شعراء. هذا كلام عظيم. وحسان بن ثابت معروف أنه شاعر وشاعر رسول صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أين هو؟ وين لنا الجفانات؟ البيض. دخل عند النابغة الدبياني، نابغة الدبياني فوق يعني مرتبة، ومات كافرا وهو من أصحاب المعلقات. كان يتحاكم إليه الناس، يديروا له قبة من آدم، يعني خيمة كبيرة من جلد، ويدخلوا عنده ويتحاكم إليه الشعراء، الشعراء الكبار يتحاكمون عنده، شيء عجيب. نابغة الدبياني، فدخل حسان وقال هذا البيت. طبعا في البيت هايل، لكن النابغة الدبياني عدله فقال له: لقد أقللت جفانك وسيوفك. سبك لي قرى النحو، شكما لم يقرش النحو، لي قرى النحو يعرف جموع القلة وجموع الكثرة. كي تقول جبال مش كما تقول أجبل، أجبل قليلة وجبال كثيرة خلافا لبعضهم. واحد مرة مسكين كان زعفان ومهموم بالشام، لقيته السلام عليك كيف حالك؟ راني حامل جبال بل أجبل. قلت له معلوم كنت منيح، جبال بزاف وأجبل قليلة. قال يزيد لي تهمك كذا، زيد لي همك تاني. هو طبعا مهموم، أنا دخلته في النحو ماشي. هو هالآن قال له: لقد أقللت جفانك وسيوفك، حاجة قليلة. قالوا: ما تقصد؟ قالوا: لو كان قلت لنا الجفان، مش الجفانات، الجفانات حاجة قليلة. قالوا: الجفان حاجة كبيرة، لنا الجفان، ما تقولش البيض، قول الغر، هاي الشاهي الغراء، لنا الجفان الغر، يعني الغر حاجة يعني كما قلت لك حديد يلمع، ما تقولش يلمعن، قول يبرقن، يبرقن، شو اللي أكثر يبرقن ولا يلمعن؟ فهم يبرقن، فهم لنا الجفان الغر يبرقنا، وماشي بالضحى، الضحى وكاين الشمس الضحى، إلا ما برقتش في الضحى وقتاش تبرق. قال: قول يبرقنا بالدجى في الظلام ويبرقوا. هو غير يشوف فيها هذا بيت ولا كوخ اللي جبته لك، أنا جبت لك بيت من الشارع جاته لي كوخ. فقال: وسيوفنا، ما تقولش أسياف، أسياف حاجة قليلة، قول وسيوفنا يقطرن، شو واحد يقول يقطرن، قول يجرين، يجرين حاجة تجري، من نجد دماء، ومشي دماء دم واحد ودماء بزاف، سبوجة خارجة، سبوجة خارج. قال: بل أنا أشعر منك وأشعر من أمك، وجا خارج. هذا حسان بن ثابت في الجاهلية كان يعني إنسان يتحاكم إلى نابغة فعدل له. الشاهد شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بقي على سنة العرب في الكرم والجود، كانت له قصعة يقال لها الغراء، خلاص عرفت باللي غراء تلمع، وزيد وهي كبيرة جدا يحملها أربعة رجال. وريلي قصعة يحملها أربعة رجال اليوم، احنا يجيب لك طفسي في الجيب، احنا في الجيب حتى يقول لك جوج تاكل وين راه يجبده لك من دار الجوطاب الريفية تهردت عادي، يجبده لك من يجيب لك 60 طبسي، يجيب لك 60 طبسي في صاشي قدنا هكذا، ويقول لك روح تاكل، هذا كله انت وش جاب الغراء يحمله أربعة رجال جوطاب، فهم او عجيب شيء رهيب راه يحدث. هذيك تعيش عليك النار زعما من بعيد باش احنا غير يحس، طفي الضوء وكاع طفي الضوء وما كاشنا، ويبدل لك الكالندري على جالك النهار، كي تدخل عليه في النهار يقول لك رانا الاثنين يا الحد، يقول لك الاثنين انا صايمين بالعاني باش ما تاكلش. على كل البخلاء كثر، والبخيل يهضر غير بالبخ، يعني يخمم غير يخمم كما هو، عنده فنيات يعني عندهم فن. واحد قلت لك سقساوة قالوا كم 2 زائد 2؟ قال 4 خبزات. 2 زائد 2 قولي 4، وقال 4 خبزات يخمم غير على هذا. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لك كانت له جف يعني قصعة جفنة وسمها الغراء تلمع زد ويحملها 4 رجال. تصور كرم الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي. فلما أضحوا، أضحوا معناه دخلوا في الضحى، شوف كي تجيب هذا الفعل أفعال بمعنى دخل في الشيء. مثلا لو قلت هذا الرجل أمسى، شو معناها؟ دخل في المساء، وأصبح دخل في الصباح، أعرق المكان، دخل العراق أشأم دخل الشام، أجزأر دخل الجزائر، مفهوم؟ أجزأر دخل الجزائر ماشي. فهنا أضحى دخل الضحى، دخل الضحى، عاشوا في الضحى. قال وسجدوا الضحى، أي وصلوا صلاة الضحى. وأول الضحى عندما تطلع الشمس، اللي احنا بعض الناس يسميوها الشروق، هي في الحقيقة ثم يبدأ الضحى. والضحى وقته إلى الهجير، قبل الهجير، يعني الهجير 20 دقيقة ربع ساعة قبل الظهر. هنا ما يجوش تصلي ربع ساعة أو 20 دقيقة قبل الظهر، تحرم الصلاة، مو مكروهة، تحرم، وقت ليس وقت صلاة، لا يجوز صلاة في هذا الوقت إلا في يوم واحد وهو يوم الجمعة، تبقى تصلي ولو في وقت الهجير، لكن سائر الأيام تحرم الصلاة. ولا يجوز أيضا دفن الناس فيها، الموتى لا يجوز دفنهم في هذا الوقت، هذه أوقات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها أو ندفن فيها موتانا. فهنا الضحى واسع، الضحى واسع، يعني إنسان له الوقت، اللي فاتوا أول الوقت ما يفوتوش الثاني، اللي فاتوا الثاني ما يفوتوش الثالث، مهم يصليش وقت الهجير والتهى. هذا دخل الضحى في أول وقته الشروق، اللي احنا نسميه ركعتا الشروق. فكانت عادة العرب قديما أنهم يأكلون بعد، يعني في وقت الغدات، وقت الغدات، وقت الغدات يبدأ بعد صلاة الصبح، تبدأ تطلع الشمس، هنا الناس يبدأوا يأكلوا، لكن اللي يكون في المسجد ما يقدرش ينتظر الضحى، يأكل متى؟ وقت الضحى. فهنا المفروض يأكلون وقت الغدات بعد صلاة الصبح، هذا غدات. لكنهم لما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بقصعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن بدأوا يأكلوا متى؟ بعد صلاة الضحى. هذه عادة العرب، أكل تاع العرب هذا هو، الصباح يأكلون جيدا وينطلقون إلى أعمالهم، ثم يأكلون مع قبيل مع المغرب، يعني قبل بعد صلاة المغرب، ويأتون العشاء يصلون ويذهبون إلى بيوتهم وينامون، ما كانش عندهم أوقات أخرى. احنا فقط العرب، بعض الجهات الدول العربية دخلتها، دخلها النظام الفرنسي في الغداء، دخلها النظام الفرنسي في الغداء فأفسده. المهم هذه أمور تتعلق بالعادات. قال أوتي بتلك القصعة وقد ثرد فيها، الثريد ثرد فيها بمعنى وضع فيها الثريد، والثريد هو مثل ما نسميه اليوم احنا، يجعلونه تاع البساكرة، هذه يسموها شخشوخ البساكرة، هذا يمسكون العجين هكذا يعجنونه ويقطعونه ويجعلونه مع المرق. وهنا بحسب ما لدى الإنسان، فمنهم من يقتصر على مجرد الماء تبانا، ومنهم من يضع فيه خضر، منهم من يضع فيه خضرا ولحما. وهذا الثريد من أشهى وأسهل وأجل ألوان الطعام عند العرب، الثريد ومن أحسن الطعام عند العرب، كما نقول إحنا الطعام الشعبي، مثل إحنا عندنا مثلا الكسكس، يأكله الفقير ويأكله الغني، يسير وأقل مؤنة ويشبع، فيه بركة، الثريد فيه بركة. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، واش قال؟ وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال في الثريد كان خير منه، الثريد كان خير منه، وكان جيب لك الثريد ولا مثلا كبش مشوي واش تأكل فأين الثريد، لكن الثريد مدح على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أقل مؤنة وأسهل صياغا في المعدة، وزيد فيه بركة، يشبع، يقنع، سنقنع به. فتورد فيها، وضعوا فيها، فالتفتوا عليها، أي اجتمعوا حولها، الصحابة اللي كانوا معاه عليه الصلاة والسلام اجتمعوا حول هذه القصعة. فلما كثروا كثر عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجثي والجثو، يجوز الوجهان، هو النزول على الركبة، الجلوس على الركبة، عندما يجلس الإنسان على الركبة. وتخيلوني الآن أنا جالس على الركبة هكذا ونأكل، وتخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف المقام تاع النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، جثى على الركبة، يعني جلسة غير طبيعية لكثير من الناس، فأن تقع منا وصعبة، فكيف بأن تتصورها من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هنا لماذا فعل ذلك؟ قيل ليعلم الصحابة التواضع والجلوس كما سيأتي، يعلمهم التواضع والجلوس، وهذا سنبينه. وترى البون الشاسع بينه وبين هديه وبين هدينا. زيد قيل ولضيق المكان، لما اجتمعوا، لما تجلس انت مثلا جلسة بكامل بدنك ضيق المكان، بخلاف ما لو جلست على ركبتك يعني ينضم جسدك. فقيل لضيق المكان حتى يوسع على الإخوان، وقيل ليعلمهم أدب الطعام، وكلاهما مقبول. فقال أعرابي، والأعرابي خص بالذكر لأنه بعيد عن العلم، يجي أيام ويذهب، فرأى شيئا لم يره في نفسه، لم يره في من هم حوله، فكيف يراه في أمير المسلمين وملك المسلمين وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: ما هذه الجلسة، بكسر الجيم، ما هذه الجلسة، أي ما هذه الهيئة تاع الجلوس؟ قلنا دائما وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. كل ما تصيب الفاء فعلة، هذه مرة، مثلا ضربته ضربة، هذه مرة، ضربته ضربة ضربة بالكسر، هذه الهيئة تاع الضرب، طريقة الضرب. ومثله طعمة والطعمة، شو الفرق؟ الطعمة هي المرة الواحدة، والطعمة طريقة الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي هيئة القتل. فقال: ما هذه الجلسة، ما هذه الجلسة؟ فكأنه استحقرها، هذه جلسة حقيرة لا تليق بمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هذه الجلسة؟ فقال عليه الصلاة والسلام معلما المسلمين التواضع، قال: إن الله جعلني عبدا كريما، عبدا أي متواضعا، كريما أي سخيا، إن الله جعلني عبدا كريما. وقال العلماء كالطيب رحمه الله تعالى: أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول له إن هذه الجلسة ليست جلسة حقارة، وإنما هي جلسة تواضع، بدليل عبدا كريما، عبد وكريم، مفهوم يعني العبودية مع الكرم. وهذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا: آكل كما يأكل العبد، آكل كما يأكل العبد، ولم يجعلني جبارا عنيدا، ولم يجعلني جبارا أي متكبرا متمردا، عنيدا معاندا لا يقبل الحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها. أما الجوانب فهي حواف القصعة، حواف الإناء، والذروة هو أعلى، أعلى ووسط الإناء، دائما الأعلى هو الوسط، ذكرين كما القمة على الجبل، القمة على الجبل تصيبها في الوسط زد، وهي أعلى شيء، مثل الفردوس. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. بزاف ناس يقول كيف يكون عالي ووسط، يا إما وسط ولا أعلى، هم العالي هو الوسط، خير الأشياء أوسطها، بمعنى أحسنها وأعلاها، كما زعما نقول لك أنا الإسلام بين اليهودية والنصرانية، أتخيلش الإسلام هنا واليهودية هنا والنصرانية فوق، لا، اليهودية هنا والنصرانية هنا والإسلام في الوسط الفوق مثل الجبل. إذن فكلوا من جوانبها ودعوا ذروتها، الذروة هي أعلى، كما قال عليه الصلاة والسلام: وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ قال: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها، أي وسطها وأعلى، يبارك لكم فيها، أي من أسباب البركة في الطعام، من أسباب البركة الخير، يكفي الناس هو أن تأكل في من جوانبها ولا تأكل من وسط. وهذا أدب رفيع يعلمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعلمه غيرنا، عشان يحرص على تعليم الأهل والأولاد مثل مثل هذه الآداب، بخلاف ما لو أكل من وسطها، كي الناس تروح للوسط مباشرة، فهذا يرفع البركة، يرفع البركة، يأكل ولا يشبع. تنبيه يلحق بهذه الآداب، يلحق بهذه الآداب أن يأكل الإنسان يعني معه مما يلي، مما يليه من الطعام، لأنه علاش قد تأكل أنت من جانب لكن لا يليك. هاي مثلا القصعة، أنا آكل من جانب الآخر، وش نقول لك؟ أكلت من جانبها لكن لم تأكل مما يليك. فكل من جانب الطعام، وهذا الجانب ينبغي أن يليك، يكون من جهتك أفضل، وهذا لئلا يتصف المسلم بسوء الأدب فيمد يده أو جسده فيؤذي من معه، فيؤذي من معه من الجلساء. لذلك أمر النبي كما مر معنا مرارا هذا الحديث، عمر بن أبي سلمة وش قال له؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أي الجانب الذي يليك وكل مما يليك. يستثنى حالة واحدة، يجوز لك تأكل من جانب آخر، طبعا تبقى في الجانب الوسط، ما تمسوش الوسط، ما تمسوش، خليه البركة راهي تنزل فوق وتنزل من فوق لتحت، أمر معنوي. لكن أنت يجوز لك تأكل من جانب آخر في حالة واحدة فقط، وهي إذا ما كان الطعام له أصناف، طعام هذا فيه أصناف، وعلمت أنك لن تؤذي غيرك وأنه لن يضيق صبرهم بما تفعل. مثلا هذه القصعة، أنت الآن أراك تأكل من جانبك لكن ليس معك صنف من أصناف الطعام الموجودة، كالدباء مثلا، قرع طعام بلا قرع فوم، أو مثلا حم أو غير ذلك، نوع من الخضر تراها في جانب ولا تراها في جانبك، هنا يجوز تأكل من جانب الآخر، يجوز تأكل من جانب الآخر، بشرط إذا كنت تعلم أنك لن تؤذي غيرك وأن غيرك لن يتذمر بفعلك. علاش مشال أجل ماك لا تروح تصف نفسك بالشره، استأذن، قال أتأذنون؟ نعم صدق. إذا كنت تعلم كنت مع أهلك ولا أخيك ولا شيء عادي، كاين الناس معهم عادي وكاين الناس الأفضل أن تتحفظ ولا لا، كاين الناس تطلق روحك معهم كاين الناس لا، ينبغي أن تتحفظ وتستأذن، قد تؤذيهم ولا يظهرون لك ذلك فيلقي الشيطان في قلوبهم الحزن، ونهينا عن ذلك. إذا نشوف كل مما يليك، كل من الجوانب، والجانب الأفضل هو أن يليك، أن يليك. إذا وجدت طعاما أو صنفا من أصناف الطعام في جانب آخر كل، ما فيش مشكلة، بشرط أن تعلم أن المقام لا يذمك. والدليل على هذا طبعا كل شيء لا فيه دليل، ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام خبزا ومرقا. شو اللي قربه؟ سيد قرب له الخبز، احنا يحطك ليه يحطك الماكلة هنا يقولك تفضل، لا دنيه فهم. واحد كما إبراهيم وش قال ربي عليه؟ فقربه إليهم فهم. هذا هو الأفضل، حتى واحد العلماء عرضوه قالوا له تفضل شيخ، يعني تفضل هنا، قالوا لا والله ما نتحرك ثم تجيبوه له. قالوا لماذا؟ قالوا إبراهيم قال ربي أقربه إليهم ولا فقربه إليه، تبعنا فقربوه إليه، قربه إليه، يعني إبراهيم سيد الأجواد، هذه من تمام الأدب في الطعام أنك تقربوا للضياف، تدني لهم كلش لهم شيء بالسيف بحسب المقام بحسب المكان فهم، ما يجعلش منها قضية. المهم فقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الطعام، تعرف علاش؟ لأخذ سبحانه الكريم كانش يأكلوا كما احنا يأكلوا على الطاولات، كانوا يأكلوا على السفر في الأرض، وهذا سنتطرق إليه، سهل تقربوا إليه كل في الأرض. خبزا ومرقا صحيح فيه دباء. ما هو الدباء؟ هو القرع. في صحيح مسلم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب القرع. كان يقول لك الدباء هي القرع، وكان يقول لك الدباء جنس وتحته أنواع، جنس وتحته أنواع. مثال مثلا الجنس هو البشر وأنواعه الرجل والمرأة، ذكر والأنثى. الجنس هو الظبي وتحته الغزال والرئم ونحوه. الجنس هو الدباء وتحته القرع وما يسمى اليوم بالكابوية. مين جات؟ الله أعلم. مفهوم؟ بالك هي كانت أصلها كابوسة نحو لسين وذات كابوية، والله أعلم. كل حال هذا نوع. كان يقول لك هذا الكابوية اسمها اليقطين في الحقيقة، اليقطين. فأنبتنا عليه شجرة من يقطين. تشوف الحكمة تقرأها في الطب النبوي لابن القيم، يبينلك علاش ربي سبحانه نبت عليه شجرة من يقطين، بسرعة نبتها ولفوائدها ومائها ولقشرها، يعني فيها شيء عجيب. الشاهد الدباء القرع، هذا أحسن ما قيل لما في صحيح مسلم عن أنس. قلت علاش رجحت أنها القرع؟ مش تقول له صحيح مسلم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب القرع. فكان شوف منيح، وقديد، القديد هو اللحم مملح فيه مرق ودباء وقديد. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. وش تفهم؟ يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني كان يأكل من جانب آخر وجانب آخر يتتبع ماذا؟ الدباء. إذا كنت جزء تأكل من جانب الإناء الأخرى إذا كان هناك أصناف متنوعة، بشرط أن لا تؤذي غيرك. قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، على جال هذا وليت نحب الدباء من يومئذ. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى كما ترون. هذا الحديث مش حديث أنس بن مالك، فيه فوائد أخرى سنتطرق إليه ونجعلها أدبا زائدا من أداب الطعام، لأنه فيه أن من كرم الشريف أن يأكل مع من هو دونه، خياط مغمور غير مشهور. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكف أن يأكل معه، وأن هذا لا ينقص من شرف الشريف. كذلك فيه مؤاكلة الخادم، هذا أدب أيضا أن يؤكل الرجل خادمه. شيء يعني الخادم يأكل في مكان وأنت تأكل في مكان، وما من إنسان اليوم إذا كان هذا يحدث، اليوم بيئتنا مش بيئة خدم، لكن ربما يكون مع في العمل صاحب العمل إذا حان الوقت يأكل مع العامل، ما فيش مشكل إذا كان ذلك لا يجريه. كذلك فيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، شفنا في الحديث إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء، شكون جبريل، فنظر إلى السماء فقال هذا ملك ينزل لم ينزل منذ خلقه الله إلى اليوم. من اللي خلقه ربي سبحانه ما نزلش حتى اليوم، إذن هذا نزل بهذا السبب، فتحة السماء ونزل هذا الملك. فقال فلما نزل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أرسلني الله إليك، قال سله أنا جعله ملكا نبيا أم عبدا رسولا. فأشار جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تواضع لربك، فقال بل عبدا رسولا، عبدا رسولا مش ملك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر العبودية التواضع، لكنه رسول وكريم. كذلك فيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا، وفيه جواز ترك المضيف ضيفه، لأنه ثبت في رواية أن هذا الخياط وضع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأنس وذهب. لماذا ذهب؟ لا ندري، لعل لقلة الطعام أو كان صائما، المهم ذهب، شيء بالضرورة نريح معك نأكل. وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير ولو في الأمور الجبلية. أنس بن مالك يتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام في الأكل من الدباء، مع أكل الدباء شو؟ أمر تعبدي ولا جبلي؟ يعني جبلي يخلق عليه الإنسان. كذلك فيه فضل أنس بن مالك لحرصه على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث الأول ماذا فيه؟ الأكل من جوانب الإناء، والأفضل أن تأكل من الجانب الذي يليك. متى تأكل من جانب لا يليك؟ إذا تنوعت أصناف الطعام وكان ذلك لا يجري منك أمام إخوانك. ثم ذكر حديثا آخر رحمه الله تعالى فقال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، فكلوا من حافتيه أي من حوافه ولا تأكلوا من وسطه. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. هذا الحديث قلت رواه أبو داود عن ابن عباس. ونشرح هذا الحديث لأنه أعم. قال عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن إذا أكل أحدكم طعاما، طعاما هنا رأوا نكرة ولا معرفة؟ رأوا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم. أين الشرط؟ إذا النكرة في سياق الشرط تعم، تعم جميع ألوان طعام. أي طعام وضع لك لا تأكل من وسطه، بل كل من جوانبه. علشان يقول لك أي طعام، لأن بعض العلماء رحمهم الله اجتهدوا فقالوا يغتفر هذا في الفاكهة، يغتفر هذا في الفاكهة، هذا قال به الرافعي من الشافعية والآلة، متأكد أنه قال به الرافعي، وقال إذا كان الطعام الموضوع لك فاكهة فكل من وسط، لا بأس أن تأكل من وسطه. وفي الحق أن هذا مخالف للحديث، الحديث عام: إذا أكل أحدكم طعاما فكلوا من حافته ولا تأكل من وسطه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يأكل من أعلى الصحفة، الصحفة هي الإناء، الصحفة هي الإناء، وشين تكون أكبر من الإناء، فلا يأكل من أعلى الصحفة. هذا نهي ولا مو نهي؟ لا نهي، لا. فقال أكثر العلماء، استمع والعالم الله، أكثر العلماء قالوا مكروه. أسمعكم استنوا، هل هذا النهي للكراهة؟ هل هذا الأمر للوجوب؟ أكثر العلماء قالوا لو أكل الإنسان من وسط الطعام فقد ارتكب أمرا مكروها، هذا قول جمهور العلماء. فرحنا يعني كسمنا باللي، لكن الإسنوي من الشافعية نقل عن الإمام الشافعي أنه قال بالتحريم. هل ماذا بينا حاجة ما تكونش حرام يا ناس؟ على كل حال بين قوسين، ماذا بينا حاجة ما تكونش حرام؟ الناس عم ماذا بينا تكون حرام؟ لا، ماذا بينا كل شيء مستحب، ماذا بينا كل شيء جائز، لكن النصوص. فهنا الإسنوي استدلنا يعني العزيمة، الجمهور كلهم قالوا، الجمهور كلهم مش قالوا؟ قالوا مكروه. الإسنوي جاء دار لك شغل مشكلة، قال الشافعي قال حرام. تبحث وين قال الشافعي؟ عنده وش كتاب؟ عنده الأم، كتاب في الفقه عظيم. رجعنا للأم تصيب الشافعي صح، فيقول بهذا اللفظ: فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام، أي وسط الطعام، أثم بالفعل، أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما، إذا كان يعرف الحكم الشرعي وأكل من وسط الطعام قال الشافعي فهو آثم، وظاهر النص معه، وظاهر النص معه. متى تأكل من غير الجانب الذي يليك؟ كما ذكر إذا تنوع الطعام وكنت لا تؤذي غيرك. قال: فلا يأكل، إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها، أي من جانبه الذي يليه، فإن البركة تنزل من أعلاها. قال الملا علي القاري الحنفي: والوسط أعدل المواضع، فكان أحق بالبركة من غيره. أعدل الأشياء هو الوسط، فكان هو أحق بالبركة من غيره. وهذا النهي فائدة يشمل المنفرد أيضا، هذا النهي يشمل المنفرد، أي ولو كنت وحدك كل مما يليك. علشان يقول لك هكذا، لأن بعض أهل العلم وهو الخطابي رحمه الله قال هذا إذا كان مع غيره يأكل من مما يليه ويجتنب وسط الطعام، أما لو كان وحده منفردا فله أن يأكل من وسط الطعام. قال صاحب عون المعبود: وهذا قول ضعيف لا يقبل والله أعلم. وهذا قول ضعيف لا يقبل والله أعلم. لماذا؟ لأن الأمر متعلق باش بالبركة. البركة منين تنزل؟ تنزل من فوق، إذا لا تلمس الفوق الأعلى، كل مما يليك حتى تصل إلى أعلى الصحفة. نعم إن كان معه غيره وبدأ يكون من أعلى الصحفة وبدأ يكون، هذا لا شك أنه أشد جفاء وأشد جرما من غيره. من أجل هذا الحديث ومن أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد، من أجل تلك الهيئة التي جلسها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أردنا أن نذكر بعض الآداب التي لم يذكرها ومتعلقة بما سبق. فالأدب التاسع هو مراعاة الهيئة السليمة الصحيحة في الجلوس، مراعاة الهيئة السليمة الصحيحة في الجلوس عند الأكل. ماشي أرواح وجلس، فهم عندك أرواح وقعد، لا، حتى الجلوس له هيئة في الطعام، فينبغي مراعاة الهيئة الصحيحة والمشروعة. فلا يأكل متكئا ولا يأكل منبطحا. بعض الناس يأكل منبطحا، بعض الناس يأكل منبطح وفي الحرب. ولا تشرب قائما، ثلاث أشياء: لا تأكل متكئا، ولا تأكل منبطحا، ولا تشرب قائما. وكي يقول لك شرب قائما، على قول من يرى تحريم أو من يرى الكراهة، أجمعوا على أنه ليس من الأدب أن تشرب قائما، هذا اتفقوا عليه، لكن اختلفوا هل هو حرام ولا محرم. لذلك نجعل العنوان اجتناب الهيئة، هيئة الجلوس أو الهيئة الممنوعة، اجتناب الهيئة الممنوعة. لا تأكل متكئا، ولا تأكل منبطحا، ولا تشرب وأنت قائم. أما الاتكاء فقد روى البخاري عن أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. وذكر العلماء أن هذا الحديث سبب وروده الحديث السابق، حديث عبد الله بن بسر، هذا ذكره الحافظ، الله أعلم من صحة ذلك. قال سبب قوله هذا: لا آكل متكئا، عندما جفى على ركبتيه وقال له الأعرابي: ما هذه الجلسة؟ أتى بهذا الحديث، فالله أعلم من صحة كلامه. وهذا منه إرشاد إلى الأفضل ودعوة إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لكل مسلم: لا نأكل متكئين. وفعل ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. عمره واحد ما شافه يأكل وهو متكئ، سترى وش معناه متكئ. ولا يطأ عاقبه رجلا، زوج يمشي وراه هذه ما تشوفهاش عليه الصلاة والسلام، شو اللي يمشي وراه الناس وهم قد الملك الجبار يمشي بالك وراه واحد خادم يحمل، لكن اثنين يمشوا وراه أبدا، فما بالك بغاشي مثلا. كان يمشي معهم في وسطهم ويحدثهم، ناس قبله ناس عن يمين ويقسمها، هذا في تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي يكره الاتكاء لأنه من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم. لك تعرف ما أنت متكئ، أصله مأخوذ من ملوك العجم. فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه الأكل إلا متكئا فلا بأس. فالإنسان مريض، إنسان كبير في السن، إنسان تعبان، ما فيش مشكلة يأكل متكئا. لكن أن يأكل متكئا، طب شو معناته متكئ؟ تدخل متكئ، أنا الحمد لله ما نأكل متكئ. على بعض قول أهل العلم قال أنا متكئ، على بعض قول أهل، على قول بعض أهل العلم قال أنا متكئ في نأكله الكسر مش متكئ، والله تعالى أعلم. كل حال الأمر الحمد لله لم يصل إلى التحريم إلا لمن عقد النية، يعني لين ويتكبر يأثم على جرى تلك النية، ما فيش مشكلة. البيهقي ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا متكئين وحمله على الضرورة، يعني قال كانوا مضطرين إلى أن يأكلوا متكئين والله أعلم. لكن الآن السؤال المطروح، ما هي صفة الاتكاء هذه؟ شو هي صفة الاتكاء؟ لا أكل متكئا. الظاهر الذي يتبادر إلى أذهاني أن الاتكاء هو أن تأكل هكذا تتكئ وتأكل هكذا، فما بالك بمن يجي يحط يوم دار لهم شورى ما أدري لماذا ويقعد يتكى ويتكسل ويأكل. هذا جلسة شكون؟ جلسة الملوك العجم وغيرهم، هذه ليست جلسة المؤمنين. إحنا هذا الظاهر الذي يتبادر إلى أذهان الاتكاء، تعتمد تتكى وتأكل. الله أقوال العلماء كثيرة، أقوال العلماء كثيرة في بيان هذه الصفة. فبعضهم قال أن يميل على أحد شقيه، أن يميل على أحد الشقيه كما فعل هكذا تميل، أن يميل على أحد الشقيه، وهذا جزم به ابن الجوزي قال هذا هو الاتكاء المعروف، وابن الأثير أيضا قال به. قال وعلة ذلك علاش؟ لأن الطعام لا يمر جيدا، لا يمر جيدا ويضر بالمعدة، صح، لأنه يحبس الطعام باعتماده على شق دون الآخر. إذن هذا من حمل النهي على هذا القول فهو أمر طبي محض مصلحة الإنسان. وقيل أن يتمكن في الجلوس على أي صفة كان، انتبه، أن يجلس، عجيب، أن يتمكن، إنسان متمكن في القعاد، أن يتمكن في الجلوس على أي صفة كان. قال الخطاب يسمع وش يقول، تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، إذا جعلنا ابن الجوزي ابن الأثير من عامة. اليوم بعض الناس هم من العوام يقول لك الله منيح هذا المطوي العامة، أنت كذلك من العامة، نحن من العامة. هذا يجعل قول ابن الجوزي قول العامة، قالك تحسب العامة أن الاتكاء هو الاعتماد على أحد الشقين وليس كذلك. هذا كلام شكون؟ الخطابي. بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، تجلس على كرسي، تجلس على وسادة، تجلس على شيء تمكن نفسك، يعني غدوة أنتك محتك يحط لك كرسي يقول له هذا على قول الخطابي ما يجوش تأكل تقعد، مكروه تأكل معتمد، صح؟ علاش؟ علاش هو يقول هكذا؟ قال لك لأن معنى الحديث أني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام. قال لك شو راح يقعد على كرسي؟ لا راح يجوز ربع ساعة ويأكل. قال لك هذا راح يخلد هنا ربع ساعة ويأكل، هذا الذي يحتاج إلى إيه، واحد كتسب وديت كرسي وبسقم الدنيا قاع كما راهي وجايب لك طول هذا ما شيء ما هو ليأكل. خطرت تخاف، خطرت بعض الناس يعرضوك تخاف، تشوف طاولة هكذا تقول شو راح يحط كش عبد، علاش يحط لك كرسي شغل تاع كسرة وخمس مشاور، خمسة دا وأربعة سكاكين وثلث مغارف، مش بحتاجه هذه في جهة واحدة، هذا راح يخلد، هذا يبدأ من المغرب يكمل الفجر، يجمع صلاة الخوف في جماعة، يجمع بين المغرب والعشاء جماعة تقديم ويأكل، كش ما يصرى له ما يطلع معه، إذا راح يدخل معركة، إيش سكاكين وش معناتها هذه معركة. والله هذا كلام موعظة، كلام الخطابي موعظة. قال لك علاش؟ قال لك عادة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل أكلا مستكثر، بلي رح يأكل بالزاف، بل يأكل البلغة من الزاد، ما يبلغ به يبلغ به أن يسد به رمقه، يأكل شوي وينهض. هذا شحال رح يحتاج؟ لحظات قليلة، يجلس يجتو على ركبته يأكل وينهض، مفهوم؟ إذا آكل لا آكل متكئا، كأنه يقول لك هذه موعظة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا آكل متكئا، لا أعتمد على شيء عند الأكل. لماذا؟ لأنني سآكل قليلا وأنصرف، لأني سآكل قليلا وأنصرف. إنما يفعل هذا من سيخلد وهو يأكل، مفهوم؟ هذا كلام الخطابي رحمه الله. وقيل الأكل متائك المنهي عنه، الاتكاء المنهي عنه، والمتربع، الجلسة متربعة معروفة. قالك هذه ما تقعدهاش في جلسة الأكل، لا تجلس هذه الجلسة التربع المعروفة يربع رجليه، لا تجلسها عند الأكل، وإنما تجلس جلسة غير ذلك. هذه قالك الاتكاء. لذلك كان الجلوس الصحيح والأحسن والطيب أحسن جلسة على الإطلاق في الأكل جلستان، كلاهما وارد. الجلسة الأولى ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل قليل، ماذا فعل؟ جث على ركبتيه وجلس، الجسم كله منتصب مستقيم، الأعضاء كلها مكانها، المائدة كل شيء مكانه، تجلس تلك الجلسة التي نجلسها للتشهد. الجلسة التي تجلسها للتشهد، تجلس وتجعل بطن قدمك اليسرى على قدمك اليمنى وتبدأ تأكل، تأكل كما يأكل العبد، وزيد للصحة جيد، شيء جيد. والجلسة الثانية أن ينصب رجله اليمنى، يطلع رجله اليمنى وجالس، ويجلس على اليسرى في مرق دائر، مفهوم؟ لك هذه اليمنى، هذه اليمنى قام يشوفه في الأخ، معليش لو يسجل دبر راسك شي يدير لها كي يوصل لهذه اللقطة، يدبر راسك تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى وتأكل. هذه جلسة نافعة أيضا، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وأيده أيضا قبله قالها ابن القيم رحمه الله تعالى. نعود إلى ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري وابن القيم في زاد المعاد في الجزء الرابع الصفحة 21 بعد 200، طبعا تجدون هذا في الجزء المخصص الذي طبع وحده الطب النبوي، يتكلم لك عن الهيئة الطيبة للجلوس، يقول لك وكان عليه الصلاة والسلام يجلس أو يأكل وهو مقعن، والإقعاء والجلوس تجثو على ركبتيك ثم ترفع رجليك أو تجلس على رجلك اليسرى، من تأكل وأنت على ركبتيك، تجلس على ركبتيك جالس، هذه أفضل الأنواع. قلنا الحافظ بن حجر ذكر الصفة الأخرى، حتى الصفة الأخرى طيبة، لماذا ترفع اليمنى وتجلس اليسرى وتجلس على اليسرى، هذه أيضا أمر طيب. قال وذلك تواضعا لربه، صاحب الجلسة التواضع، تواضعا لربه. ثانيا احتراما للطعام. ثالثا احترام للمؤاكل، المؤاكل الذي تأكل معه، فهذه الهيئة أنفع الهيئات للأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه، مع ما فيها من الهيئة الأدبية، وصح فيها هيئة أدبية رافعة. وأجود ما اغتدى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي. وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب، واحد يتكئ على الجنب هكذا ويأكل، لما في ذلك من أن المريء وأعضاء ما يلي البطن بالأرض، ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس، أنت تخلط لتكاء أو خلطها، بعد يجي يقولك عندي كولون قال وإن كان المراد بالاتكاء، أنا راح أرجع لك للمعنى الذي نهي عنه. وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء، كلام شكون؟ الخطابي. إذا كان ذكر كلام ابن الجوزي ابن الأثير، قال هذا يضرب المعدة ويضرب التنفس ويضرب كل شيء. كثير من الناس يشكون أن الغذاء يصعد لديهم، يعني لا يعني يأذيهم، يصير عندهم حرق هنا. لماذا؟ لأن المعدة لم تهضمه جيدا. الإنسان لابد يجلس الجلسة الطبيعية ينتفع بهذا الغذاء. وقال إن كان المراد بالاتكاء هو الاعتماد على الوسائد والوطاء كقول الخطابي تحت الجالس، فيكون المعنى إذن إني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام، لكني آكل بلغة كما يأكل العبد. كلام مش طيب. يعني إذا حملت الاتكاء على الاعتماد على أحد الشقين فهذا يضر، كذلك التربع يضر، إذن يأكل متربع يضر، لكن ليس كالضرر الأول. وإذا كان المقصود والاعتماد قالت لا تأكل كثيرا ولا تطل المكث، كل قليلا وانصرف. أما الانبطاح أن يأكل الإنسان وهو نائم على بطنه، وهو نائم على بطنه، فهذه جلسة كلها غير جيد، لا في النوم ولا في، هي في النوم وليست هيئة جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف تلك الهيئة عن النوم لينام على كرش عند بطنه، هي ضجعة أهل النار. ورأى أبا ثعلبة الخشني في المسجد نائما على بطنه فضربه برجله وقال قم، هذه ضجعة أهل النار، فهي ضجعة تؤذي القلب. والذي اعتاد على أنه لا يستطيع أن ينام إلا على بطنه فيمكن أن يعتاد على غيره مع الأيام، مع الأيام يتعود حتى ينام على جنبه الأيسر أو على قفاه، لكن أن على جنبه الأيمن أو على قفاه. من ينام على بطنه فهو في معصية والعياذ بالله. إذا اكثر الإنسان الذي ينام على بطنه يشكو من الغازات ويشكو ألما في القلب مع الأيام، إنسان يبتعد عن هذا لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. والانبطاح في الأكل أيضا منهي عنه في النوم في الأكل. روى ابن ماجة بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه، نهى أن يأكل وهو منبطح على وجهه، وواضح أن هذا يؤذي ويمنع الطعام من الانسياب، يبتعد. أما الشرب قائما فهذا أيضا منهي عنه، وسنتطرق إلى هذه المسألة في مجلسنا القابل يوم الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. ولولا أنه فصل طويل لا تطرقنا إليه اليوم، لكن الفصل يحتاج إلى وقت وشرح، ونكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يسأل عن حكم امتلاكه لهاتف النقال المسروق، علما أنه لم يكن على علم إلا بعد مرور زمن ولا يعرف مالكه الحقيقي. شخص يسأل عن حكم امتلاكه لهاتف النقال المسروق علما أنه لم يكن على علم. إذا لم تكن على علم فأنت لست بآثم، ثم ترى إذا تعرفت على الشخص فترده إليه وتستعيد مالك من البائع، إذا لم تجد البائع نويها صدقة ويوم القيامة تأخذ حقك. إذا لم تكن تعرف الشخص فهو لك حتى تجد مالكا. المهم لا يكلف الله ولا يكلفك الله إلا بما تطيق، مفهوم؟ فهذا تنوي، هو عندك تنوي متى رأيت مالك الحقيقي تعيده إليه، هذا إذا كنت اشتريته، مفهوم؟ والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.